الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع مختلفة ومتنوعة نناقشها وياكم ونطرحها عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحي التراث على ترددها 107.4 ومن خلال برنامج الرايح اللي تسمعونه يوميا في هذا التوقيت من الساعة 11 الظهر لين وحدة القايلة على الأولى. وقبل ما نبدأ بفقرات الرايح لليوم عندنا بعض الرسائل اللي تعودتوا على سماعها، يعني رسائل إيجابية تحفيزية إلى آخره من ممكن تسمونه من مسميات. يقولون لا تعاقب نفسك إذا خذلك أو ظلمك أو أساء إليك أحدهم وتنهزم وتنكسر وتنطوي على ذاتك وتشعر بالفشل، بل عاقبهم وانتقم منهم بنجاحك وأبهرهم بإنجازاتك. هذا يعني التعبير عن الاستياء من الناس اللي ممكن تأذينا يكون بإثبات النجاح. ويقال لا تنهار بمجرد أنك غير راض عن سوء وضعك الآن، فهذا لا يعني أنه سيكون بهذه الطريقة للأبد. مستمعينا الكرام، فيعني إذا كنا في ضيق فأكيد الضيق يعني بيكون فترة وبتعدي. وبما أننا نحن في شهر التسوق ومهرجان دبي للتسوق، فهي التغريدة تقول نفسيا التسوق يعتبر من الأمور المضادة للاكتئاب لدى الأنثى ومنشط فعال، وتزداد فعاليته إذا كان هناك شخص آخر يدفع الحساب عنها، طبعا إذا كان في تمويل آخر. ويقال نفسيا الأشخاص الذين يفضلون كتم همومهم ومشاكلهم وآلامهم لتجنب شفقة الآخرين عليهم تتصف شخصياتهم بالقوة وذات كرامة عالية واعتزاز بالنفس. فأنتم من هالنوع ولا من النوع الآخر؟ ويقال إذا توقفت عن اتباع هدفك فأنت حرفيا انتحرت روحيا. استمر نحو أهدافك أيا كانت الصعوبات التي ستواجهك، لأن تلك الصعوبات ستصنع منك نجما. إذن مستمعين هذه بعض الوقفات الصباحية، والحين نشوف شو موضوعنا في الرايح لليوم. أول شيء موضوعنا الرئيسي ذكرنا نحن في مهرجان دبي للتسوق اليوم البارحة بدأ، اليوم الثاني. هذه فرصة للي يحبون التسوق، شيء جميل. والفرصة الثانية أو الشيء الثاني هي فرصة لشراء الهدايا شراء الهدايا، لأن تهاد وتحبوا أهمية الهدية مستمعينا في الحياة الأسرية وخصوصا بين الزوجين، تلعب دور في إيجاد نوع من التواصل، في خلق نوع من الأجواء الجميلة الرومانسية بين الزوجين، في مثلا إصلاح بعض المشاكل اللي كانت موجودة. فممكن تكون الهدية كاعتذار، ممكن الهدية تكون كرسالة شكر، ممكن الهدية تكون كرسالة امتنان، ممكن هدية تقدم بطرق مختلفة والأغراض مختلفة، ويبقى تأثيرها واحد وجميل هو إطفاء السعادة على الحياة الزوجية. إذن مستمعينا موضوعنا الرئيسي اليوم عن أثر الهدية في الحياة الأسرية خصوصا بين الزوجين، بنناقش هذا الموضوع أكثر من خلال لقائنا مع الأستاذة هالة الأدلم استشارية أسرية. في خذ الشهور اليوم مستمعينا الكرام ذكرنا هدايا، ومن ضمن الهدايا اللي ممكن تشتريها الزوجة للزوج أو العكس العطورات. وفي عطورات مرات تكون في شكوى نسمعها أو تسمعونها أو أنتم تلاحظونها أن العطر ما يثبت، ما تثبت ريحته في الثياب، ما يتم فترة طويلة. فاليوم في هذا الشهر نبغي نخبركم عن بعض الملاحظات أو الطرق اللي ممكن من خلالها نخلي العطر ريحته تستمر وتدوم فترة طويلة خلال ساعات اليوم. وفي تدري أن مستمعينا الكرام تعاملاتنا مع الأمور مختلفة. البارحة تكلمنا عن الاستفزاز، وممكن أنك تستفز فتأخذ الأمور على أعصابك وتكون محمق وتنقهر. وفي ناس تتعامل ببرود مع الأشياء من حولها، وفي ناس تتعامل مع الأمور بنظرة ساخرة. النظرة الساخرة هاي ممكن تجتلل قدامك، لأن أنت تكون أحار ما عندك وأبرد ما عنده، أن أنا كيف مشططة وهو يتكلم بهاي السخرية واللا مبالاة. ولكن الجميل في الأسلوب الساخر هذا أن الإنسان اللي يتسم بالنظرة الساخرة للأمور عنده قدرة على توليد أفكار إبداعية، يتميز بالذكاء وأكيد دمه خفيف، و يكون مثل ما ذكرنا عنده طرق إبداعية ومبتكرة في معالجة الأمور لأنه يفكر خارج الصندوق. طبيعة التفكير وكيف أن السخرية تؤدي إلى الذكاء الاجتماعي، هذا اللي بنعرفه في تدري أنه. في دوحة تبرى مستمعينا الكرام اليوم، أكيد كلنا سمعنا وقرينا وشفنا في التلفزيون وقرينا في الجرائد عن استئصال ورم سرطاني من كلية مريضة بتقنية اسمها الطباعة الثلاثية الأبعاد، وطبعا كانت هاي المرة الأولى في الشرق الأوسط اللي تجرى فيها العملية في مستشفى دبي. نبغى نتكلم عن هذه التقنية، نبغى نتكلم عن هذا الإنجاز اللي يحسب لهيئة الصحة في دبي ولدولة الإمارات، بنناقش أكثر، بنعرف شو التقنية، هل هاي التقنية تعتبر يعني طفرة نوعية في عالم الطب وفي استئصال الأورام، بحيث يعني أنا شفت لقاء مع السيدة المصابة كانت يعني فقد الأمل أن تتم محافظة على كليتها. فسبحان الله بهذه التقنية وبفضل الله سبحانه وتعالى وتقدم العلم حافظت الحرم على كليته وفي نفس الوقت استؤصل منها الورم. بناقش الموضوع مع الدكتور الأجراء العملية دكتور ياسر سعيد استشاري مسالك بولية، بنعرف أكثر عن هذه التقنية وعن هذه الحالة وعن هذه الطفرة الطبية في دبي. إذن مستمعينا هذه فقراتنا لليوم في الرايح، نترياكم تشاركونا عن الهدايا وعن أي شيء تحبون تشاركون في فقراتنا الأربع من خلال أرقام التواصل الخاصة بالبرنامج، رقم الواتساب 0522221074 والرسالة النصية على 4477 واتصالاتكم على 0436999950. فاصل ما بنبطي إن شاء الله وبرد الواصل.
الرايح
يارك الله يا أبوي يارك الله.
نحي مجال تكاد تكون مدثورة.
الله عمرك كان عندي أبيات،
أنا عندي قصيدة،
قصيدة أقول فيها
يا سلام يا ذي.
مجالس الشعراء.
أقول له يا علي تاه العقل فكرة، وقمت أخطب شعري أبياته اشتكي لك وانت الخبرة وانت أدرى في عباراته. يا صيل المجد والشهرة يا مغذينا بشلاته، لك زمام الشعر نعتبره بالفخر، مع كل نغماته انت رمز الشور والعبرة وانت الوالد ومرضاته. انت رمز الشور والعبرة وانت الوالد ومرضاته، لي تشوفه نلتزم بمره قبل غدر الدهر ووقاته، شن نظر باللي نفض صبره في الغرام ونهج غياته. شن نظر باللي نفض صبره في الغرام ونهج غياته، استصبت بساحر النظرة وانسحرت بسهم نظراته، التقيته والسبب سفره يا حلا طبعه وعاداته. التقيته والسبب سفره قاصدا للقلب راحاته، غير نجيا ما دنا قدره يا حلا طبعه وعاداته. يرني بالغصب والجبره في هواه وطيب بسماته، لي تبسم زالت الحسرة والنطق دربه مقالاته زر عني وانطبع ذكره والصدى باقي من أصواته. زر عني وانطبع ذكره والصدى باقي من أصواته، أذكره عندي أمل بكرة هل تقيبه بعد غيباته. أذكره عندي أمل بكرة هل تقيبه بعد غيباته، لك شكيت الحال لا تشره من عنا قلبي ووناته. ماني بشاعر لي القدرة عالشعر من قوع لجاته، أعتبر شعري ربع قطرة من بحر شعرك وموياته. يا قولي وانتظر خبره يا علي واسمح بزلاته.
سلمت ويا شعره.
الله زاد الله زاد.
آمين.
عليكم
السلام. مجالس الشعراء
الأولى إماراتية.
بين السماء والأرض أشواق حرت فين العاطفة إحساس قلبي والشعور
تراثية.
يا بيت شاقتني أبياتك على الغضي اللي ضايق
بحد من حد على المباشر
وطنية. الأولى 107.4
قصيد فزار.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها.
قصيد فزار
ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها.
حتى التراب يحبه من حبه محمد السيسوم شيخ الفخر يحلف به يقسم به يلا عساه يدوم.
107.4
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر مهان تنافس هالدول وينافس النهضة ويغلبها.
شمس تغيب وفجر يشرق يومه إلا محمد ما تنام من جو يومه.
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال وطابت لي قبل للزم قوافيها.
قصيد فزاع
الله اسميها السيرة طماشة
وبالله طماشة ومحلى هذاك الغدير اللي قيلنا عنده.
يا سلام يا سلام.
عاد كم يبالنا لين نوصل دبي؟
ما يبالك حول الساعة ساعة ونص.
يا الله ساعة ونص.
قصر الدوب ويا ابو حمد.
دبي مكساب وتدرب.
107.4
قصر الدوب.
عاش براشد
هليلة.
لا تحسب اني يوم اناديك برجيم
عاشو
بقايا من صورك القديمة.
قصر الدوب ويا ابو حمد كل جمعة الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
ما شاء الله طاف الوقت ما حسينا.
قصر الدور
على الأولى 107.4 الأولى
الأولى. يا رج الله يا بلادي.
صار القلم يكتب جزال التعابير والطرف زانت بحروف الاقلامي بعداد ما تدري يا ابو بالتعاثير مرافن ودن من هباي بن سامي. صار القلم يكتب جزال التعابير والطرف زانت بحروف الاقلامي بعداد
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث على ترددها 107.4. وموضوعنا اليوم أثر الهدية في العلاقة الزوجية. أكيد يعني سبحان الله، لو الهدية ما لها دور مهم في حياة الناس بشكل عام ما كان في الهدي النبوي والحديث الشريف عن الرسول عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا. فأكيد إذا حد يسأل مثلا طرشنا برودكاست للمجموعة في رقم إذاعة الإذاعة، هل الهدية يعني إذا نحن إذا كل زوج وزوجة تعاملوا بمبدأ الهدايا مثلا لعدة أسباب مو بس نتريى المناسبات أسبني بهدايا حق بعض، حد بيقول لي والله سماح أنت متفاجئة بيلس كل يوم بأخذ لها هدية، أو أنا هي بتقول لي بيلس كل يوم أخذ لها هدية، ترى هل الهدية مرتبطة بقيمتها المادية ولا الهدية مرتبطة بحسن اختيارها، إتقان تقديمها، الرسالة النبيلة السامية اللي تحملها الهدية مو كمضمون داخل، لا أني أنا فكرت أن أنا أخذ له هدية، أو هو فكر أنه يأخذ لك هدية، أو أنت فكرت أنك تأخذي له هدية، هاي بغض النظر عن قيمة الهدية المادية، ولكن هي رسالة تعطي إيحاء بأنك في بالي أو أنك في بالي، وأنا حبيت أعبر لك عن هالشيء من خلال هاي الهدية. لو حتى يا أختي سارة المحطة ودخلت تأخذين أي شيء، لو شوكولت بس تأخذي له هو بالذات، أو أنت تأخذي له هي بالذات، أنا أعرف أنك تحبين هالشيء فحبيت أخذ لك إياه، من هذا المبدأ. والهدايا لها يعني رسائل، بمعنى أني أنا يوم أعطي حد هدية هاي الهدية تحمل رسالة، وأكيد أن اللي بياخذ الهدية هو فاهم الرسالة اللي أنا أعنيها، لأن أكيد في ظرف في شيء مستوي، في مناسبة، أو في كم مثلا في خلاف، في وايد أسباب ممكن تخلينا نقدم الهدايا من أولها، وأهمها الهدية تحمل رسالة تجديد الحب، بمعنى أنك يوم تأخذ حق حرمتك هدية، أو أنت يوم تأخذين حق الزوج هدية، هني تأكدين له أن هاي الهدية رمز تجديد والحب في الحياة الزوجية. وسبحان الله يقال في الدراسات أن تقديم الهدايا في الحياة الزوجية باستمرار يجعل الحياة الزوجية خالية من الملل مهما طالت سنوات هذا الزواج، في تجديد، في حرص على التجديد، ما في روتين معين ثابت. الرسالة الثانية اللي من الهدية ممكن الهدية ممكن تحملها رسالة شكر. معروف ونقول دوم أن يعني لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فممكن تتعجب من زوج تتسوي كل الأمور على أتمم وجه، في البيت، في الدوام، جاب لعيالها تربيهم، تسوي له ذاك الطبخ، ومثلا يود عزايم حق ربعه وإلى آخره، وقدام أهل زوجها وإلى آخره، يعني مو مقصر وحليلها، في الآخر يتغافل عن كل هاي الأشياء وما تحصل هاي الزوجة كلمة، ما قلت هدية، كلمة شكر. فإذا كان في واحد مطنش وايد وايد وايد، أو مو بنا مطنش، يعني نشوف أن هاي الأشياء هي المفروض تسويها، هي دورها، هي أم، هي زوجة المفروض تسوي كذا وكذا وكذا. فإذا كنت وايد ماخذ الأمور على أن هي مفروضة عليها وما قلت لها كلمة شكر من زمان، ممكن فتقول الحين عقب 6 شهور بصير أقولها كلمة شكرا، لا، أحمل الشكر بهدية أو قدم الشكر بهدية متبوعة أو وياها رفق وياها ظرف فيه بعض الكلمات اللي تعبر عن شكرك وامتنانك لهذه الزوجة، أو العكس زوجة لزوجها، فأكيد بتكون لها وقع طيب على نفسيتكم أنتو الثنينة. الرسالة الثالثة اللي تحملها الهدية رسالة الشوق. إذا كان الزوج مسافر فترة طويلة، أو غاب برا البيت في مهمة، أو طال الفراق بينكم، وكل واحد أو هو كان مقصر أو أنت قصرتي، تبون تعبرون عن الشوق هذا، أكيد ما في أحلى من الهدية للتعبير عن الشوق، وفيها كلمات معبرة عن هاي الرسالة وهذا المعنى الجميل. الرسالة الرابعة اللي ممكن تحملها الهدية أن لا سمح الله أحد الزوجين تعرض لحادث أو وعكة صحية، ويعني اضطر يعني اللي يكون في المستشفى، ممكن أن نأخذ هدية سبب نعبر عن الامتنان بعودته للبيت، أو الحمد لله على سلامتكم. بنكمل الهدايا ولكن بعد الفاصل مستمعين تريونا.
الرايح
الكلام الأولم.
انتشر عند حد من العرب كلمة الله باسمه، والله باسمه يعني هو يقصد أنه يبقى الله يذكره، كأنه يبقى يدعي ربه أن يذكره بالكلمة اللي هو يبقى، فيقول الله باسمه، والأولم يقول يا الله باسمه.
الكلام الأولم. إماراتية.
يا إمارات الوجود يا أمانة من الجدود.
تراثية. وطنية. الأولى 107.4. سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام، ويا مرحب وسهلا فيكم.
العشاب هذه الأول حيوم قي الله بشاب،
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع،
والقصيد يقاسم الإحساس،
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب رغواره ويثري كل من يسمع، على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدع.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
فاصل 4 التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
اقرأ ترقى، الإمارات تقرأ.
من كتاب ومضاة من حكمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. لا توجد قوة أكبر من قوة الأمل بحياة ومستقبل أفضل.
اقرأ ترقى، الإمارات تقرأ.
اسمع الأولى على 107.4.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على الأولى. ما زلنا مواصلين في موضوع الهدايا من خلال لقائنا مع الأستاذة هالة الأدلم، استشارية أسرية، بنعرف فيها أكثر عن هذا الموضوع. السلام عليكم أستاذة هالة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم وسهل. الله حياك الله ويانا في الرايح مجددا.
تسلمين يا عمتي، الله يحفظك. حياك الله.
الله يحييك، دام فضلك. موضوعنا اليوم جميل، عن الهدية في الحياة الزوجية وأثرها. ففعلا الهدية قبل أكيد لها أثر، ما بقول لك لها أثر ولا لا، كيف ممكن الهدية تلعب دور في انعاش الحياة الزوجية؟
الله جميل حلو إنه تم إنعاشة بس يمشي إنعاشة جدول حياة نسمي الهدية. قبل ما أتكلم عنها أنا أقول ما هي الهدية، يعني شو مفهوم الهدية، يعني لماذا وجدت الهدية؟ هي جزء كبير أو وسيلة للتعبير عن المشاعر أيا كان سين من الناس أقدم لها هذه الهدية، فهي نوع أو وسيلة نقصد فيها التعبير عن المشاعر. طيب الهدية لابد أن تكون، يعني عادة نقول إحنا نجيبها عشوائي، بس لا هي مش عشوائية، هي مقننة حد ما، بمعنى أن إحنا عندنا مثلا الهدية قبل ما أقدم الهدية لمن وكيف ومتى، لمن وكيف ومتى. الأجمل في الهدية أول من وين تطلع حاجة المرأة، يعني مثلا أنا الحين عندي ريلي وعندي الريل وعند الزوجة أوكي، هذا يعني أردي أنتم ياسين ماشيين بمركب واحد لكل واحد منا حاجاته فلو الأجمل دائما أنا أقول ليش ما تخلي مثل نسمات جميلة تمر علينا، بمعنى أننا أوظف هاي الهدية في خدمة التعبير عن الحب لدي، يعني تعبير الحب معنى الحب، بمعنى ان الرجل عاده ينظر لما نشوف منظار الرجل نقول عاده ينظر الرجل الهديه بانها لا ما له معنى، انا دوم اعطيها وانا دوم اعطيها بيزات مش يعني شو تبغى يعني هذا منظور اوكي صحيح. المراه لانها عاطفيه بالدرجه الاولى فتقول لا انا والله اليوم عندي مناسبه ليش ما انا اعطي ورده، طب ليش ما انا اعطي، احيانا الورده لا تعني شيء عند الرجل فهني احنا لازم نقيس الهديه بالقيمه، هل القيمه الماديه؟ لا القيمه المعنويه، القيمه الماديه بعدين اترجمها على مدى حاجه الشخص اللي امامي يعني اذا كان زوجي يحب مثلا السوع اوكي ليش لا ما في مانع اروح اجيب له ساعه جميله، عنده حاجة اليوم مثلا ناقصنا قلم أو أن أنا عارف مثلا قلم أضع فبتليبه، لكن حين أقدم هذه الهدية متى أقدمها وكيف أقدمها،
صحيح
لازم نختار أوقات، يعني ما في داعي مثلا أجيب هدية حق مرتي وعلى الشبية لا
لازم في أسلوب،
تعالي أتعلم السهر مكان، شو رأيك اليوم نتعشى ونشوف شيء جميل، حاضر وهناك أقدم لنا الهدية، فهني أضرب عصفورين في حجر واحد، عبر عن حب بطريقة أجمل وقدم الهدية بصورة أجمل،
صح
عرفتي كيف؟ فهذه العملية لابد ما تكون عشوائية، ولكن يعني لابد كل شيء ترجمة للحياة الزوجية، ترجمة للحياة الزوجية، بمعنى أنا مثل مو مفترض في ناس ما يبون هدية أظني 5 سنوات ما أعرف شيء عن حرمته ما يبلها شيء ليش؟ مثلا أشوف مثلا متى يوم المناسب، متى تزوجنا يوم الزواج، متى مثلا يوم ميلادها، مو اللي انا ابغي اهديه حق العيد ميلاده ولا انا ابغي حق، ولكن اعبر ان هذا كان احلى يوم عندي في حياتي بارتباطي بس فايب لها، المراه تعني لها الهديه بشكل خاص
صحيح.
اما الرجل هي مكمل يعني مو شيء رئيسي، ولكن اذا انت مارستي هذا الاسلوب تأكدي سوف ينتظر لك ينتظر الهدية فيما بعد،
يعني الزوج اللي ما يجيب هدايا إذا هي تبدأ تجيب له هو بيتعلم يعني هو
بيتعلم نعم نعم نعم، يعني مثلا في ناس بقول لك مثلا في كثير من التجارب مريت فيها أنا شخصيا وكان كثير من الخط الساخن يجيني مسائلات فتقول لي رأيلي عمره ما جاب لي هدية، قلت له انتي بتي لهدية، قلت له انت مرة مرتين ما رد علي، ما قلت له انت الهدف الهدية انش فقط تعطينا ولا الهدف الهدية تعبرين عن حبك في فرق الهدف وين، لا انا والله يبه هدية عشان يعني على الاقل يستحي ويجيب لك، ها يستحي ما بيجيبك
ما بيستحي
لازم ما بيستحي لانه ما بيتعلم حلمي انتي انا قلت لك يوم هدية انا وايد احبك قلت لك هالهدية عشان انا مثلا تذكرت يوم جميل في حياتنا شفتك وايد تعبان حبيت اخفف عنك، الهدية مو مفترض فقط حق المناسبات، الهدية ممكن تعبير عن مثلا من فترة طويلة كان مريض وانت تبين تقولي الحمد لله على السلامة، فترة طويلة كان بعيد عنكم جاي من السفر فبتقول والله وجودك وايد جميل في حياتي، مو شرط ان انا ان اعتبر الهدية فقط ان اقول لا والله يوم ميلادك يوم لا، في ناس شيء ياسين على كانهم ياسين على كمبيوتر ياسين شغالي، لا اذا كانت هدية من داخل القلب فتعني كثير للقلب، وإذا كانت من الخارج لا تعني ولا شيء.
نعم أكيد، واللي من القلب يوصل للقلب. بالطبع. ذكرتي أن الهدية مو بس في المناسبات، هذا الشيء كنا نتكلم في قبل الحلقة، أن الهدية ما تكون مرتبطة بعيد زواجنا أو عيد ميلادنا أو أي مناسبة. حلو التعبير على الهدايا، مثلا إذا محدثات مشكلة بينها وبين رجلها وأحدهما كان غلطان فيعتذر بهدية.
وايد حلوة يعني. في بس شوفي دائما لما أنا أعرف زوجي هو سمعي ولا بصري ولا حسي، هني أقدر أفرق الهدية. يعني مثل ريلي أنا أحب مثلا أعرف إن ريلي من نوع السمعي، بمعنى ممكن أسوي له مثلا أسوي له رسالة وايد حلوة عشان أراضي، وأحط له وردة وايد جميلة، أو أحط له مثلا، أو مثلا أول شيء عرفته عنه مثلا كان يحب المصباح الفلاني باللون الفلاني. أنا أذكر واحدة عشان تبغى تتزوج سألت قبل ما تتزوج قبل ما تملك شو اللون اللي يحبه، فقالوا لها اللون الأصفر. راح يسوي فستان أصفر يوم ملكتها، هذا قبل ما ترتبط فيه. فهذا شو معناته؟ ان انا وايد وايد تعزني الوجود في حياتي، وان هذا بيعطيني لمحة جميلة وحياة جميلة فيما بعد. يعني عارف وين مدخلات لأدخل فيها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم تهادوا تهادوا تحابوا. ربط التهادوا بتحابوا، ما ربط بينهم، ما كان في شيء، ما كان في شيء النص، ما في شيء في النص، ربطها دايركت والرابط قوي جدا. ان عندما تهدى انت تحب. بس للأسف للأسف إحنا كمجتمع ترجمناها بصور أخرى وخليناها بصور أخرى غير محب. يعني عشان مثلا أنا أكسب فلانة أروح أعطيها هدية مثلا في مهجان العمل، والله مساكتها بهدية ببيت هدية غالية عشان عارفة، فترجمناها بصور أخرى. والله عشان ريلي يسكت وما يقول لي شيء اليوم ما روح عملية الترجمة
صح أنا غلطان. يعني ما صارت للمحبة، صارت أنا بسكتة وبيسكتني.
أيوة عرفتي كيف؟ أنا حين أدري بي
أغراض شريرة
شريرة الله صح صحيح. فالهدايا والله لو خذناها ورجعناها للأصل تهادوا وتحابوا والله حنجنت نتائج جدا جدا رائعة.
إذا في حرمة يعني مثل ما ذكرتي ان رجلها يعطيها بيزات، يعني يقول خذي البيزات، وتبين تشتري مثلا هدية زواجهم هدية عيد ميلادها خذي واشتري، هي تقول انا خاطري هو ياخذ لي مو بيعطيني ويقول لي خذي سير اشتري.
بس لا تقولين خاطرك غلط، هو ما يقدر يشتري، هو عنده قناعة انه ذوقه مو حلو، عنده قناعة انه ما بيقدر. فاي يقول ايش خذي البيز، هي يسهل عن التعبير، سواء فلوس سواء مثلا ساعة ذهب اي كان، هو عبر عن الهدية بالفلوس ما يقدر يشتري. افرض اشتري شيء ما حبيتي، اوه شيء هاي باللي هذا،
ايوه
في الاخر بتعترضين
صح.
الاخر بتعترضين، فور يا اختصر اختصر الوقت
اختصر اختصر المسافات.
لا تزعلين دائما، اي شيء يطلع من القلب خذيه بسهوله، لا تحلقين ايا كان. والله واحد يقول يا احنا زاقرني ومعشيني يا باللي هالخاتم، احمد ربك اني عايش
بطرانه
بطرانه
غيرك مو محصل
والله غيرك مو محصل. فالقيمة هي قيمة الحب، الهدية في الحب،
أيوة.
يعني كيف أن الهدية تترجم هذا الحب، أي الهدية
صحيح. هل تعتبر رسائل المحبة بين الزوجين هدية؟ لا تقول بس فالح في الكلام
لا لا لا، شوفي الحب أحيانا يترجم بالكلام وكلام يكون أجمل. يعني لو أنا ربطت الرسالة بطريقة معينة وحطيتها في مثلا قلم معين، ربطت الرسالة بالبوكس أصبح عندي ربطين مش رابط واحد،
أكيد
هي فهذا الأجمل.
نعم.
مثلا احب ان ريلي يحب الدهن عود، اروح اجيب له الدهن عود واحطه بطل البوكس واحطه فوق الرساله، هذا الاجمل.
نعم.
عرفتي يعني لا هذا يبطل هذا ولا هذا، بالعكس دائما وجودي الافضل، وجودي افضل في التعبير والاعتذار. يعني بدل ما اقول له انا اسفه زين بعد انا اتاسف، لا بروح اجيب هديه جميله واحطه بربطه شيء واحطه شيء. الهديه مش في القيمه ولكن صح. في المعنى
صح.
عرفتي هاي هي
تمام. مثل ما ذكرت لك قبل شوي، مثلا اذا زوج وزوجه كان في بينهم خلاف، هل ان وحده تقدم حق ريلة هديه بدون كلمه اسف، هل تعتبر الهديه بدل كلمه انا اسفه سامحني؟
ممكن ممكن جدا ممكن. يعني مثلا لا بس شوفي انا بعد بقول افضل لو انا هديه كتبت فيه انا احبك وايد واذا غلطت سامحني اعتذر. ليش؟ الاعتذار وايد مهم. ليش؟ عشان أقول أنا لو غلطت أعتذر. يعني ما أنت لو غلطت تعتذر
صح،
ما أعلم أنا لما سويت أنا ياسا أمرت التصرف الطرف الآخر ياسا تشوفني ويسمعني، فبالتالي يحاول فيما بعد يعطل نفس الطريقة وبنفس الطريقة.
نعم.
عرفت إيش قال؟ فمو بعيب لو أنا مثلا اعتذرت بهذا الشيء،
وأعتقد في ناس يعني سواء رجال أو حريم يحبون يسمعون كلمة الاعتذار، يعني حتى لو خذت لهذا قلت بس أنت ما اعتذرتي،
ما اقتدرتي أي يعني أو تقدمت بس أنت ما اعتذرتي. طب ليش ما أنا أقدم اعتذاري برسالة مع الهدية أحلى وأجمل، أضيف أضيف للمعنى يعني أضيف للشيء أكثر.
هو الهدية متى ما ارتبطت بكلمات صارت يعني مستوفية الشروط.
نعم حتى شوف مش الكلمات، الكلمات والهدية والمكان،
المكان
والزمان يعني الزمن والمكان وكيفية التقديم،
عنصر المفاجأة
وعنصر المفاجأة جميل بعد أجمل وأجمل. لا وهي هاي يعني تعال اليوم أنا بتعشى وما يدري إنه بتعشى عشان يرسل له هدية، لكن تفاجأ هالساعة الهدية قدامك أنت وايد تعنيني أنا وايد أحبك وحطيها كلمة أحب دون أي حتى اعتذار هذا تعني الاعتذار حد ذاته.
صحيح. الصورة الثانية ذكرتي أن وحدة كاتب هدية حق رئيلة جابت له مرتين وهو ما يجيب فهي يعني سكتت عن الموضوع. إذا وحدة جابت مرة ومرتين وثلاثة وتجيب وهو ما يجيب، أو مثلا هي تجيب شيء له قيمة مادية يعني أعلى من الأشياء اللي هو يجيبها، هل تصير تقول له والله أنا أجيب لك أغلى أنت تجيب لي أرخص، أنا أجيب لك خمس مرات أنت تجيب لي مرتين؟
لا
تلمح له ولا تصرح له؟
لا لا مش تلمح له. مثلا ممكن هو مثلا ممكن عنده هو في قناعته ممكن تروحين وياه والله انا حابه هالشيء المهم اني ممكن يفهم يشتري لي هالشيء. اوكي ممكن اقول له انا يعني احباط خلاص ما بجيب لك شيء في من هي محباط يعني دام هي بتجيب لك تجيب لك تجيب لك والريال ما معبر.
ايوه
فاقول له يعني وايد يعجبني استانس لو مثلا اشوف شيء منك حتى لو شيء بسيط مو شرط القيمه، افهمه ان اللي تجيب اغلى شيء في حياتي مبشر. بعد الكلام وايد سهل اختي، انا بعد بقول الكلام وايد سهل بس الحياه فيها كثير، لان هني عدم الرجل وجود الهدايا حتى لو بصفه يعني حتى مو مستمره معناته في خلل زوجي في خلل يعني وبعد عدم التعبير عن الحب هو خلل، لان احنا قلنا الهدايا مرتبطه على التعبير.
صحيح
تعبير عن المشاعر. فبالتالي اذا صار في جاب كبير لمده طويله من الزمن معناته في خلل في العلاقه الزوجيه، هني نبحث عن الخلل الاول اللي بندور الهديه مو بتدور الهدية ومعنا معنا الخلل الموجود.
كأنك أبو زيت مغزيت يعني أنت أيوة. دور العوق وين أول شيء
دور بالضبط شو بنجح وين وعالجه بعدين يجيب الهدايا
بعدين يجيب الهدية.
نعم هذا هو.
بالنسبة أنا البارحة سبحان الله يعني نفس الموضوع كنت جالسة ويا أحد الزميلات وتكون تقول شافت يعني هدية في محل ذهب وقيمتها كذا ورايلها من نوع اللي وايد يهديها هدايا ولكن علاقتهم متوترة علاقة هاي اللي تشتغل على الهدايا لكن ما في وهو مسكين هو اللي يهديها وهي تشتكي منه فهاي شو تقولي لهاي النوعية من الحريم اللي يعني هو يهدي هدايا بس مو بمازر عينها للأسف.
للأسف هذه الحريم اللي أنا أعتبرهم صراحة وايد شوف بطرانين قولي الحمد لله في يبحث عن الحب بأي صورة من صور فقولي الحمد لله. البطر حيعلم الرجل يبحث عن غيرك أكيد براسك سوف يبحث عن غيرك أعطيها الهدايا فاحفظي هداياك لنفسك أحسن وتعلمي أن أنت تبادرين وأنت تهدين وأنت تعطين لأن صدقيني تخسرين للأبد فلا تقصر نعمة الله اللي أنعم الله عليك بأي صورة من الصور
يعني لازم لوحدها يعني تكون شاكرة
ما وحد مع السلامة كيفك.
للأسف هي في حريم سبحان الله يعني الله عطنهم الشيء لكن ما يحفظون
ما يحفظون ترى هاي طبيعة البشر على جثتي
دور النقص اللي فيه دور النقص اللي فيه
دوري نعمة أقولي الحمد لله على هذه النعمة التي أنا أملكها مبغصص بالعالم الله استعان
نعم بالله
الله استعان نعم.
بالنسبة يمكن تكلمنا عن قيمة الهدية وأن الهدية مو بقيمتها المادية أهمية أن يعني الصورة الجمالية للهدية التفنن في تغليف الهدية هالأشياء يمكن الحريم أشطر فيها صراحة عن الريال الريال بيشيل الهدية طبعا. في شيء يقول دوجها هدية حقك يمكن سبحان الله هي عناصر كلها مشتركة تكمل الصورة أو تكمل الرسمة أو رسمة الهدية فعسب الواحد يكون متقن في فن تقديم الهدية من الألف للياء آخر شيء اللي هو توصيل هاي الهدية يعني مثل ما ذكرتي مو بيصير يحط لها الهدية على الشبريق وترى سير الحجرة وتحصلين شيء وفي ترى في زوجات يقولون هالشيء تقول لك هي هو يجيب لي لكن ما يعطيني بطريقة رومانسية يعني
شوفي أنا بعد أقول الحمد لله بعد يا بتشدي يعني بعد في بعض الناس صح ما يتفننون. هو الرجل عادة لا يتفنن، السبب هو طبيعته شيء، واحد زائد واحد سوى اثنين. المرأة لا، تحب تلف وتدور وتوجد الأفضل وتبحث في البشرية. فلو أنت تعرفين رأيك من اللي هم الناس العمليين فلا تزعلين من أسلوب، بس قولي تعال شو رأيك. في بعض الرجال والله بعد فترة من الزمن يتعلم، لا لا بغلفها أحسن، طبعا شقا غلفت لي إياها، لا لا أنا بسير بغلفها. إذا أحد من ربعة زين كيف أقدمها؟ أوكي بعد ليش؟ لأن الحب يترجم الهدية. أنا أحب مرتي، أنا أبغى هديها أحلى شيء. بعد فترة من الزمن بيتعلم وبيترجم بأسلوب أقصى وفضل. بس إذا ما كان عنده هالقدرة فهو مش عيب فيه. هذه طبيعة بشرية، طبيعة الرجل عملي، واحد زائد واحد يساوي اثنين. المرأة لا، عندها واحد زائد واحد ممكن يساوي 11.
نعم، تكلمت النقطة الأخيرة قبل ما ننهي الفقرة أختي هالة. بالنسبة لتقديم الهدايا للأطفال، يعني الأم يوم تجيب هدايا حق أطفال أكيد بعد يأثر نفسيا على الطفل، ولكن السؤال هل في كل سيرة ورد أنا يبحق ولدي هدية، ولا أخلي الهدايا مرتبطة بأشياء معينة أو مثلا بإنجازات ويسويها؟
لا هذا خطأ مليون بالمية. لا تربطين الهدايا، يعني لا تجعلين حوافز للأطفال دائما وأبدا. لابد أن يكون هناك بين الاثنين في معنوي وفي مادي. إذا ربطنا أي تصرف للسلوك بالهدايا مباشرة أصبح الطفل يعني علمتيه من السلوك السلبي مليون بالمئة.
صح.
لازم تترجم الهدايا عند الضرورة وعند الحاجات وعلى حسب المناسبة كيف ومتى بعد ما نترجمها، لأن الأسلوب هذه تختلف عن هذه. هدايا الزوج والزوجة تختلف تماما عن هدايا الأطفال. هذه الفرق في التربية، لأن هذا يسمى أسلوب تربوي. أوكي، الأسلوب التربوي الهدف منه هو أنا تعزيز سلوك أو أنا تعديل سلوك. يعني إما الهدية أعزز فيها سلوك، إما الهدية أعدل فيها سلوك. فهني الترجمة تختلف تماما عن الزوجين.
نعم، وأكيد الموضوع مختلف تماما عند الأبناء عن الزوجين.
نعم نعم، وايد تختلف. نعم،
على العموم وجودك ويانا كان هدية جميلة اليوم أختي هذا.
حبيبتي وأنتوا أجمل هدايا. يا الله
والله يجعل حياتك عمرة بالسعادة وبالهدايا.
آمين وإياك. اللهم آمين وإياكم إن شاء الله.
شكرا جزيلا أستاذ هالة أدلم على لقائك. الله يحفظ رايح وياك إن شاء الله. إذن مستمعينا تهادوا وتحابوا، فاصل ورد نواصل الرايح. أذكركم مرة ثانية بأرقام التواصل، يمكن تهدون بعض الرسائل 0522221074 رسائل نصية على 4477 واتصالاتكم على 0436999500. تريونا عقب الفاصل.
الرايح من البلاد
القرط إذا تعرفه مثل المضاد، ندقه شوية نغلي عطاهم حط فيه من الحرمة تتشدد فيه عقب الولادة. القرط هو وايد
من البلاد
الأولى،
تراثنا
هويتنا
تاريخنا الأولى
منكم وفيكم.
ودعتكم يا ليت ما كان
وهو القوام شوقي لشم البريم
لما انخضر ياني ولا
اتصالك يا بعد راح بربت شلون حانت ساعة
شلاتنا على الأولى.
زين يا جماعة اليوم التاريخ خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
خلنا بنسمع عليك.
هذول عود موجود. يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر.
هلا أبوي. أبوي تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي مخبر صوبك يطيح، يا عبيد رده جان وصلوا حان.
حدوة العود
كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى. على 107.4
تمر برجك يا خليفة السحايب ومام السحابة ما تتمنى تولد.
ليش دبي؟
لأن فندق برج العرب في دبي يعد أهم وأشهر المعالم السياحية في المنطقة، وهذا اللي خلاه يحصل على لقب أفخم فندق على مستوى العالم. صمم برج العرب على شكل شراع ويرتفع 321 متر فوق سطح البحر، وتعد ردهة الفندق هي الأطول على مستوى العالم. ويتميز برج العرب بمعايير قياسية جديدة في قطاع الضيافة تعد الأعلى على الإطلاق، حيث أنه يشتمل على مطعم تحت الماء داخل الأكواريوم، واللي يمكن الوصول له عن طريق رحلة قصيرة بالغواصة تحت الماء، إلى جانب أسطول من سيارات الرولز رويس في الفناء الأمامي، ومهبط الطائرات الشهير اللي استضاف الكثير من الفعاليات الرائعة واللي استقطب منذ إنشائه أشهر شخصيات العالم. ويتميز فندق برج العرب بإطلالة جميلة في منطقة جميرة السياحية تزداد تألق وبهجة في ساعات الليل بفضل الإضاءة المميزة اللي تخلي الفندق شرات اللؤلؤة المتوهجة تشع بنورها في وسط البحر وتضفي على دبي رونق خاص يزيد بهائها.
دبي السعادة. الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
خليفة فخرنا الغالي.
بعد ما سلوا ليت خلي بلعنا داري كان ما ثنالي يتزلوا لين فاح الشعر بسراري.
وعيون
أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات.
اسمك غدا غياث والاسم محسوب، غياث يوم تغيثنا في الميادين، هذيك مضروبة وهذاك مضروب، من فعلك تخلي الحبارية كراوين.
حمدانيات
الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحي التراث على ترددها 107.4. قبل ما ننتقل لفقرتنا الثانية نشوف الرسالة اللي عندنا. في رسالة من الأخ يابر المرزوقي يقول أحلى هدية اللي تكون من غير مناسبة. أنا يذكر يا يابر أن فعلا تيك هدية بدون مناسبة فقط للتعبير عن مشاعر طيبة، فأكيدها شيء إيجابي. وبعد عندنا رسالة من مانع النقبي يقول لا شك بأن الهدية تزيد مشاعر الحب والمودة بين الزوجين والعطاء المتبادل بينهما، وليس بشرط أن تكون الهدية مادية فقط، فهناك الهدية الرومانسية كالغزل والكلام المحمود بين الزوجين. شكرا يا مانع على رسالتك وعلى مشاركتك ويانا. رسالة من الطفلة شيخة مطرشت لي يعني على الواتساب، واتساب الإذاعة، باقة ورد، بتقولي هلا خالو هذه هدية لك. جميلة أنت يا شيخة، وبعد رسمك يا رسمة صورة، هي رسمتنا بخط اليد ولد يالس وحواليه كذا هدية، وتقول هاي بعد حبيبتي يا شيخة. مشكورة يا شيخة، يا أحلى هدية أنت في برنامجنا. في رسالة بعد من ريمة الزعابي تقول صباح الخير أختي الكريمة، يأتي على الوجع. تقول أنا بالنسبة لي أحب كثير الهدية بغض النظر عن قيمتها، أنا أهدي زوجي في أغلب المناسبات، ولكن هو يعتبر بأن موضوع ثانوي، وبما أنني أملك البطاقة بيدي يقول لي اشتري أنت لنفسك. طبعا غير واردة عندما تكون منه، غير واردة تكون عندما تكون منه، ومهما كانت صغيرة تعزز العلاقة بين الزوجين والألفة. طبعا ليست الهدايا على الدوام، مثلا سافر إلى مكان لو يجيب معه شيء على أساس أنه تذكر زوجته أو عيد زواجهم مثلا، فالهدية لها مفعول إيجابي وكبير في حياة الزوجين لمن يقدرها. طبعا هي لمن يقدرها طبعا يا ريما، يعني إذا الإنسان يحس بأهمية الزوجين، أهمية تبادل الهدايا بينهم من غير مناسبات فقط للتعبير عن الحب والشكر والامتنان لأنك أنت في حياتي أو هن هي في حياته، أكيد الهدايا بتصنع فرق في الحياة الزوجية، وما بيكون في هذا الملل وما بتكون في هاي المشاكل أعتقد. فخلنا نجرب، كل حد يجرب. إذا ما كنتوا متبعين أسلوب الهدايا في حياتكم الزوجية مستمعين، ابدأوا من اليوم، عبروا عن حبكم، عن امتنانكم، عن شوقكم، عن شكركم بالهدايا، وما تقولون سماحة تفلسفين تقولون هدية وكم بيتم من راتب. أشياء بسيطة والله تحدث فارق في الحياة الزوجية، بس نحن نشتغل شوي على نفسنا. ننتقل من الهدايا لموضوعنا الثاني وفقرتنا الثانية مستمعين الكرام.
تدري أن
حين ممكن أحد المستمعين يسمعني وأنا أرمس عن الهدايا ويقول أنت شو تقولين، وياخذ كلامي بنوع من السخرية. جايز وكل حد ممكن حد ياخذ مثل ريما قالت يتي على العوق، وحد يقول ويشارك بنظرة إيجابية تفاؤلية ويعني يكون متحمس للموضوع. ولكن الحين ما نتكلم عن الأخ اللي ممكن يسمعنا أو الأخت اللي ممكن تسمعنا وهي عندها نظرة ساخرة للأمور. على فكرة هذا شيء إيجابي، لا تزعلون، أنا مو بزعلانة، لأن الدراسة تقول طالما نظر الناس إلى السخرية باعتبارها من علامات الذكاء، وأثبتت دراسة حديثة في جامعتي هارفارد وكولومبيا بالولايات المتحدة هاي النظرة. توضح الدراسة مستمعين أن الرجل اللي يتعامل مع الأمور بنظرة ساخرة عنده قدرة على توليد الأفكار الإبداعية، ويتميز هذا الرجل بالذكاء بأنواعه ومنهم طبعا الذكاء الاجتماعي. ليش؟ قبل ما نقول ليش بنتكلم عن الدراسة هاي. الدراسة قسمت الأشخاص المشاركين فيها لثلاث مجموعات. مجموعة تضم الناس اللي يتصفون أو يصنفون بأنهم ناس باعتبارهم ساخرين، والمجموعة الثانية فيها ناس جاديين، والثالثة فيهم ناس اللي هم بين البينين يعني الوسط، لا هم ساخرين ولا هم جادين، في النص. تعامل الباحثون مع هاي المجموعات المختلفة وطلبوا منهم أن يقدمون بعض المهام الإبداعية، من ثم اختبروا هاي المهام حسب يقسمون مدى النجاح اللي حققته كل مجموعة. كانت النتائج كالتالي مستمعينا: المجموعة الساخرة كانت أكثرهم إبداعاً وابتكاراً، في حين تواجه هاي المجموعة مشاكل عويصة تكون قادرة على استنتاج حلول إبداعية، يعني ما تشد يحد بهاي الأفكار يعني المجموعات الأخرى. وكانوا هاي الناس الساخرين عندهم قدرة كبيرة على التفكير المجرد وعلى النظر إلى الأمور من جهات متباينة يعني مختلفة. ليش؟ ليش؟ لأن الإنسان الساخر أو الشخص الساخر سبحان الله عادة مثل ما يقال يفكر خارج الصندوق في استخلاص النتائج والتعبير عن الرأي. عشان شيء يعتقد كثير من الناس أن في علاقة وثيقة ما بين السخرية والذكاء، لأنك إذا امتلكت القدرة على النظر إلى الأمور من زوايا مختلفة وجديدة ففي الغالب بتصل إلى نتائج وحلول جديدة أيضا ومبتكرة وغير الآخرين، لأن نظرتك تكون مختلفة عن الآخرين. بالإضافة لهذه المعلومات مستمعينا، في علاقة ما بين السخرية والذكاء الاجتماعي، لأن الإنسان الساخر أو الشخص الساخر يكون عنده قدرة أعلى على تكييف وتحوير ردوده حسب تتلائم مع الموقف بطريقة أفضل. وهني في سؤال يسأل: السخرية أم الثقة أولا؟ في هذا الاتجاه مستمعينا ينبغي لكل شخص إن عندها روح الدعابة أو روح الفكاهة أو السخرية أن يراعي الناس اللي يتعامل وياهم، يراعي ويقدر أن الناس مختلفة في تقبل سخريته، وممكن الناس ما تشوفهم أو تشوفهم الأول مرة تجلس تطنز أو تأخذ كلامهم بسخرية، بيشوفونك أن أنت إنسان غير محترم للآخرين، أن شو الإنسان اللي يعني يارجي تكلمه في موضوع جاد هو يعني يجلب الأمور بالمزاح وبالسخرية. فإذا تحدثت بسخرية مع شخص طبعه أنه إنسان جدي ممكن يستوي صدام بينكم، إلا إذا كان في نوع من الثقة المتبادلة بين هالشخصين اللي هو الجادي والإنسان الساخر أو حتى سابق معرفة، وطبعا هالشيء يبنى مع الوقت. فما في حاجة يعني نصيحة هني للناس اللي هم الساخرين، يقول لك ما في حاجة إنك تضيع مهاراتك وإبداعاتك مع شخص ممكن ما يقدر هذا الإبداع. من الأشياء المهمة المستمع والتواصل المباشر، بمعنى إذا أنت أيها الساخر تتكلم بالأسلوب الساخر هذا، وإحنا متأكدين أن الإنسان اللي عنده نوع من السخرية هو عنده نصيب عالي من الذكاء، فالشخص الساخر مثل ما ذكرنا يفكر خارج الصندوق من أجل إيجاد النكتة. أما المستمع اللي يسمعك فهو بعد جالس يستفيد أو يستفيد، بمعنى هو يسمعك وأنت بأسلوبك هذا فيجمع الفتات المتناثر ويربط أجزاء الحديث ببعضها البعض أسب يدرك السخرية الكامنة في هذا الأسلوب ويقدرها. ومن هنا كانت أهمية التواصل المباشر أثناء السخرية، لأن المستمع يعني يقوم بتقييم تعبيرات الوجه، نغمة الصوت، حركات الجسم، حسب يقدر يعرف ما إذا كانت هاي السخرية صادقة أصيلة ولا لا. لهالسبب تكمن الصعوبة في توصيل حس الفكاهة والسخرية خلال الكتابة، وهاي من الأشياء اللي نحن نواجهها مرات. إذا عندكم في المحادثات على وسائل التواصل الاجتماعي تكتب شيء بنوع من السخرية، أنت تضحك وتكتبه، أنا ما أقدر أفهم أن أنت تكتبين وأنت تضحكين، لأن الكتابة شيء جامد. فأسب شيء من الأشياء اللي تسهل وصول السخرية هو الكلام أو الهكم يعني وجه لوجه أو حتى بالتليفون يعني بالصوت. خلاصة الكلام مستمعين الكرام أن الدراسة توصلت إلى أن الناس يظهرون إبداعا متطورا بعد محادثة مليئة بالسخرية أو بعد تذكر موقف ساخر، ما يعني أن السخرية تعمل على تعزيز روح الإبداع داخل العقول. والخلاصة بعد، إذا كنت أنت أو أنت من الناس الساخرين فأنتوا تميلون إلى أن تكونوا أكثر ذكاء، ومع ذلك ليست السخرية هي الطريقة المثلى للتعامل مع الغرباء أو الناس الجدد في حياتنا، لأنهم محتاجين لبناء جسر من التواصل بيننا، ومحتاجين أن تكون في ثقة متواصلة ومتبادلة ما بين الطرفين الساخر وغير الساخر. كانت هذه فقرتنا، تدري أنها أعتقد كان طويلة شوية، ولكن ترى نحن مرات يوم نشوف حد شي كله يتكلم بسخرية نحن نسخر منه أو نستهزب، هذا كله ما أخذ الأمور يعني ببساطة وكله يسفه من الأمور، وهو في سخريته هاي اللي نحن ممكن ضايقنا، هو عنده بعد نظر وعنده أفق بعيد وعنده طريقة مختلفة في التفكير، لأنه مثل ما ذكرت الدراسة هو غالبا يفكر خارج الصندوق. هذه كانت فقرتنا تدري أن، في وقت ناخذ فقرتنا الثالثة. نشوف الرسالة النصية مستمعينا الكرام. هاي رسالة قريناها تقريبا، هذه الرسالة قريناها. هني في رسالة عن الهدية تقول أن الهدية ممكن تكون لي مثل ما ذكرنا نحن حتى في سياق الحلقة، تكون للتعبير عن الشكر، التعبير عن السعادة والامتنان بوجود هذا الشخص في حياتنا، فأكثروا من تبادل الهدايا مع من تحبون. شكرا جزيلا على الرسالة. موضوع الهدايا أعتقد كان المواضيع المهمة طرحها، والحمد لله يعني ما حد يختلف أن الهدية لها دور كبير في إحداث فارق. أنا بأخذ فقرتنا خذ الشور. خذ الشور نتكلم عن الحفاظ على ريحة العطر بالذات في فصل الصيف. فصل الصيف ما نتكلم عنه، ولكن بنأخذ الفاصل. عقب الفاصل مستمعين الكرام بنكمل باقي فقرتنا، لأن فقرة خذ الشور محتاجة شوية وقت، وعدنا وقت الفاصل حان. تري رسائلكم على 0522221074، ورسائلكم النصية على 4477. فاصل تريونا.
الرايح
الأولى
الأولى
إماراتية
إماراتية حقا قليل الحب ما شي بد يسوى
تراثية
تراثية وطنية
نشهد كل سنة تطور وتقدم وانبهار العالم بهذه الدولة.
نشيد بدور الإعلام وذات الأولى في هذا التفاعل، تأثيرها كبير على مستوى الدولة في إظهار هذا الحدث.
الأولى
إماراتية
تراثية
وطنية
107.4.
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم، لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب راي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطمة على إذاعة الأولى.
قصيد فزار يا مهرة العام. لا والله غديتي فرس فرس ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل. ثورة الأفكار صارت كالخيول الجافية تكتب عيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات الدقايق.
فرس فرس من حسنها الحسن الخرس.
ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جواد.
قصيد فزاع
على الأولى. الأولى 107.4
الكلام الأولى.
انتشر عند حد من العرب كلمة أمورك في الروب يوم يبى يسوي يعني يمدح الريال أو يعني يقول إن أمورك طيبة وإن أمورك سالشة. وطبعا نسبة إلى أن يعني الأكل اللي يحطونه في الروب يطيب، مو بكل حد يطيب لأكله في الروب، فهو تشبيه بعيد عنا. نحن الأولى من أنك أنت تقول لأمورك طيبة أو أمورك سالشة.
الكلام الأولى الأولى
تراثنا
هويتنا
تاريخنا الأولى
منكم وفيكم.
التنوع الثقافي أعطاها قيمة تاريخية تميز دولة الإمارات،
وهي إضافة للدولة. إحنا عندنا منطقة هامة يرصدها العالم كله.
أجد أن هذا الشاهد أهم قطعة أثرية منذ معرفة الآثار في دولة الإمارات.
أنصح الناس بزيارة المواقع هذه، برؤية المواضيع هذه على أرض الواقع.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغربان على إذاعة الأولى. تمهل يا زمن واسمه حكايا الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكايا الدار.
علوم البحر وسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم يا الله.
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
الأولى منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا وفقرتنا الثالثة.
مفيد للجسم،
ما ينضاف له إلا المكة،
استعمله للبشرة.
خذ الشور.
خذ الشور.
في خذ الشور اليوم بنتكلم مستمعينا أن كيف نحافظ على مدة العطور أكثر فترة ممكنة. طبعا يعني في بالذات يقولون في فصل الصيف ريحة العطر ما تثبت أو تتم فترة طويلة، خاصة في درجة الحرارة العالية. كيف ممكن خلي العطر ريحته تستمر فترة أطول؟ يقال من بعض النقاط هاي أن أفضل وقت لوضع العطر هو عقب الاستحمام مباشرة، فترش العطر ولكن من مسافة بعيدة يكون أفضل، وترطيب البشرة والجسم قبل رش العطر. ويقولون أن فرك اليدين والاحتكاك يؤدي إلى سرعة اختفاء رائحة العطر. حد يعطر يدين ويروح يدي، فهاي بلاها الحركة. ومن طرق الحفاظ على يعني جودة العطر داخل زجاجة العطر، يقولون يعني لا تحط المعروف، ما تخلونه في السيارة وفي الشمس وفي الحر فترة طويلة معرضة للضوء والحرارة، لأن هذا الشيء يعني يخرب أو يفقدها ريحته. وما تحاول أنك تتعبث بغرشة العطر أو زجاجة العطر وتدخل فيها أشياء ثانية وتبتكرون في العطر، لأن هذا طبعا مخرب ريحته كليا. ومثل ما ذكرنا معروف أن أغراش العطر عادة تكون في نوع من الزجاج أو عبوة العطر تكون معتمة وغير شفافة، لأن مثل ما ذكرت حرارة الشمس أشعة الشمس عفوا وبعد حرارة الشمس إذا بتخلونها في مكان حار يأثر على نوعية العطر. حتى لاحظوا خلوا هذا عطر في السيارة، شوف عقب فترة بتلقى ريحته تغيرت، استوت ريحته مو الموب شيء. فحاولوا قدر المستطاع، في ناس تحب تحط العطر في السيارة دوم تشلونه وياكم، لأنه مب زين أن تتم غرشة العطر في درجة حرارة مرتفعة حتى لو ما في شمس. هذه كانت نصيحة على السريع مستمعينا بخصوص خذ الشور. الحين نشوف شوارعنا شو حالها.
حول دربك.
مستمعينا الكرام، شارع الشيخ زايد في مصطك شوية بمحاذاة محطة ترام مارينا مول، مصطك الشارع. إذا فكنتوا جايين متجهين صوب مثلا مدينة دبي للإعلام أو صوب الشارجة، فحاولوا تتجنبون هاي الكثافة، كثافة المركبات من خلال الشوارع البديلة أو الشوارع الداخلية. ما عدا ذلك شارع محمد بن زايد سالج لنحينا مثل ما يبين قدامي، ما في أي عرقلة أو ما في أي صكة في حركة السير على محمد بن زايد. أتمنى لكم دوم السلامة، ولا تنسون دوم ربط حزام الأمان، ترك مسافة بين السيايير، وتبعوا على الإشارة لو تطوفون الإشارة حمراء.
حول دربك.
من حول دربك مستمعينا الكرام ننتقل لفقرتنا الأخيرة.
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم مستمعينا الكرام بنتكلم عن نجح فريق طبي بمستشفى دبي في استئصال ورم سرطاني بكلية مريضة باستخدام تقنية تسمى التقنية أو تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهي تعتبر للمرة الأولى في الشرق الأوسط. فيعني ما أعرف إذا كنتوا شفتوا في الأخبار أو سمعتوا تقارير أو شفتم، أنا شفت يعني تقرير في الحالة هاي الحرمة اللي كانت مصابة بالسرطان، استضافوها في أحد القنوات في أحد الأخبار، وتكلمت عن عمليتها وعن حالتها وكيف إن هي كانت فاقدة الأمل، يعني كانت يا رب إني أنا أعيش حتى لو تبغى تعيش لو حتى بكلية واحدة، ولكن باستخدام هاي التقنية، تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، تمكن الفريق الطبي في مستشفى دبي أن يحافظون على الكلى على صحتها وسلامتها، ولكن استؤصل الورم الحمد لله من الكلية، فالحرمة استوت بخير، ما فيها سرطان في الكلى، وفي نفس الوقت محتفظة بالكليتين، وهذا كان إنجاز طبي يحسب لفريق الطبي في مستشفى دبي. مجال أو تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد أكيد يعني أصبح طفرة في عالم الطب، بيظل المجال مفتوح باستخدام هذه التقنية يمكن للتعامل مع حالات أكثر وإجراء عمليات جراحية دقيقة أكثر باستخدام هاي التقنية. طبعا في كثير من وسائل الإعلام تكلم الفريق اللي سوى هاي العملية، والدكتور ياسر السعيدي هو اللي سوى العملية، وذكر في أحد اللقاءات أن العملية تمت ببساطة وبدقة عالية، خاصة بعد طباعة مجسم للكلية صمم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، واللي ساعد الطاقم الطبي على محاكاة العملية قبل تنفيذها. الحين بنعرف الموضوع أكثر من خلال لقائنا مع الدكتور ياسر السعيدي، استشاري مسالك بولية في مستشفى دبي. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
ياك الله ويانا يا دكتور في برنامج الرايح.
الله يحييك
ونبارك لكم هذا الإنجاز اللي نحن نفخر فيه حقيقة.
الله يسلمكم.
تسلم يا دكتور. حقيقة التقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد يمكن أول مرة تستخدم في الشرق الأوسط مثل ما ذكرنا، فلو تخبرنا يا دكتور شو هي التقنية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بفضل من رب العالمين. بالنسبة لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد هذه استخداماتها كثيرة في المجال الطبي، لكن في تخصصنا نحن بالنسبة للمسالك البولية وجراحة المسالك البولية استخدمنا هاي التقنية في هاي الحالة بالذات، لأن الورم اللي كان موجود في الكلية كان موجود في مكان صعب جدا وعميق في لب الكلية من الداخل، قريب من الشريان الرئيسي للكلية والوريد. ففي هاي الحالات عادة أغلب الجراحين يلجؤون لاستئصال الكلية بشكل كامل، وحتى بالاستئصال الجزئي أو استئصال الورم فقط عادة المضاعفات تكون كثيرة، لأن الورم ما يكون باين على سطح الكلية وقت العملية. ففضل من رب العالمين هاي الفكرة، يعني طبعنا نسخة لكلية المريض الاستعانة بالأشعة المقطعية اللي كنا نسوينها لها قبل العملية أثناء التشخيص، وقدرنا نعمل مجسم للكلية مع الورم اللي موجود داخل الكلية. فبالتالي هالمجسم ساعدنا أن نخطط للعملية قبل العملية، يعني ونعرف بالضبط مكان وجود الورم وين في الكلية، كيفية الوصول لها الورم بأفضل طريقة، وعلى أساس نقلل المضاعفات بعد اللي ممكن تحصل بالنسبة للمريضة.
صحيح.
عادة في هاي الحالات من غير المجسم هذا نسبة أن الاستئصال يتم يكون تقريبا 60-70%، وفي 30-40% نلجأ أثناء العملية لاتخاذ القرار وإزالة الكلية بالكامل. لأن استئصال الورم ما يكون بشكل كامل، وما نقدر نترك ورم سرطاني في جسم المريض. فباستخدام هاي التقنية وباستخدام الموجات الصوتية أثناء العملية قدرنا نحدد مكان الورم بالضبط، وقدرنا الحمد لله رب العالمين بفضل من رب العالمين بالتوفيق من عنده أن نستأصل بس مجرد الورم. والحمد لله أمس طلعت النتيجة النهائية للورم نفسه. زين، والحمد لله الورم بالكامل استئصال، ما في شيء باقي في الكلية، وعملنا التحاليل والفحوصات، وظائف الكلى عند المريضة طبيعية، وحافظت المريضة على كليتها.
أيوه.
والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله. يعني بتكلم شوي عن كواليس العملية، هل في أثناء العملية وصلتوا مثلا كان في بعض الصعوبات او في بعض التحديات اثناء العمليه، ما انتم قبل كنتوا تخططون ومن خلال المجسم اللي هو ثلاثي الابعاد، كانت يمكن النظره او يعني الاشياء نظريه، ولكن يوم دخلتوا غرفه العمليات وبديتوا تاخذون التحدي ان نحن بنحافظ على الكلى وبنستأصل الورم، هل انتابكم شعور ان ممكن هالاجراء ما يكون ناجح و بناخذ قرار ان نشل الكليه؟
هو الاحتمال كان موجود، الاحتمال كان وارد. وانا يعني بعد موافقه المريضه، لان المريضه كانت شايفه اكثر عن جراح قبل، مستشفيات مختلفه في الدوله وخارج الدوله، والراي كان انه يستأصلون الكليه بشكل كامل. فهي يعني لما جت عندي شفت الحاله وشفت الاشياء اللي كانت موجوده، اقترحت عليها ان نعمل الاستئصال الجزئي فقط للورم ونحافظ على الكليه، وعطيتها النسب العالميه اللي موجوده يعني. فبعد موافقتها يعني، وهاي الفكره يعني كانت موجوده، والحمد لله مع الشباب في هيئه الصحه قدرنا نعمل هالمجسم. واستخدمت المجسم يعني استخدمناه كفريق جراحي قبل العمليه عشان التخطيط وتوضيح الورم هذا ومكان للمريضه نفسها، لان هي اصلا ما كانت مقتنعه ان في ورم، لان في اماكن كانت رايحه لها وسووا لها فحوصات قالوا لها انت ما عندك شيء، مع ان الورم كان موجود. فاثناء العمليه المجسم كان موجود عندنا. طبعا الاشعه وهاي الاشياء يعني هاي التقنيات الروتينيه اللي نستخدمها، لكن وجود المجسم الملموس ساعدنا كثير على اساس ان نتخطى الصعوبات الموجودة في العملية.
صحيح.
لأن مثل ما خبرتكم من البداية الورم ما كان محسوس بالمرة بعد ما يعني بدينا العملية وأكملنا التحضيرات وجهزنا الكلية، اكتشفنا أن الورم غير ملموس يعني. فلجأنا للمجسم هذا وحددنا مكانه بالضبط، وبعدين استخدمنا التصوير بالموجات الصوتية أثناء العملية على أساس نقارن بالتصوير وبالمجسم المكان بالضبط. وبعدها الحمد لله رب العالمين قدرنا نستأصل الورم بالكامل
الحمد لله،
النجاح الفضل من رب العالمين
ونعم بالله
الحمد لله.
هل ممكن حين بعد نجاح عملية المريضة يتم تعميم هاي التقنية لجميع الأورام، أو هي ما تفحك كل شيء؟
هي عادة يعني فائدتها في الحالات الصعبة، في الحالات اللي يعني التخطيط ضروري للعملية يعني. في بعض الحالات الأورام تكون موجودة على سطح الكلية مثلا، أو في أعضاء ثانية مثلا في الكبد يعني تكون سطحية، ويعني الدخول واستئصال الورم فقط هذا شيء روتيني يعتبر. لكن في الحالات الصعبة اللي أماكنها صعبة وتحتاج تحتاج تخطيط قبل العملية، التقنية هاي مفيدة جدا، وإن شاء الله هيئة الصحة في صدد يعني تعميم هالشيء في الخطط المستقبلية إن شاء الله.
جميل. يمكن السؤال هنا اصلا ليش يتكون سرطان فيها في الكلى، يعني شو الاسباب ممكن اللي ممكن تؤدي الى وجود سرطان في الكلى؟
الاسباب عديده، بس يعني من حاله لحاله الاسباب ممكن تكون مختلفه، بس منها التعرض للمواد الكيميائيه، منها التدخين، منها الجانب الوراثي. في جانب وراثي يعني قوي جدا في تكون الاورام، ممكن يحصل عندهم أورام في الكليتين مو فقط في كلية واحدة. ففي هاي الحالات إذا الواحد لجأ لاستئصال الكلية وظهر ورم في الكلية الثانية، ففي هاي الحالة يعني الفريق الطبي يكون أمام معضلة صعبة، أنه يعني الكلية الوحيدة المتبقية بعد لازم يلجأ لاستئصالها. فالحين مع تطور الطب والتقنيات اللي موجودة، الواحد في إمكانه أن يجري عمليات استئصال فقط للورم ويحافظ على الكلية، وهاي طريقة الوقاية من الوصول للفشل الكلوي والدخول في معضلة الغسيل ومعضلة زراعة الكلى مستقبلا.
صحيح.
النسب هاي يقل بكثير.
نعم. الحين الحالة حالة المريضة الحمد لله مثل ما ذكرت أن التحاليل بينت أن هي أن الورم استأصل بالكامل، هي حالتها الصحية يعني بخير تقدر تتحرك، طلعت من المستشفى ولا بعدها؟
نعم نعم الحمد لله رب العالمين، حالتها الصحية ممتازة وأمورها الحمد لله طيبة، وإن شاء الله عندها مراجعة بعد 4 أسابيع تقريبا في العيادة مع أشعة مقطعية على أساس نشوف الوضع بعد العملية.
تمام إن شاء الله، نحن نتمنى لها السلامة هي والجميع المرضى، والله يشفي كل مريض. السؤال الأخير دكتور قبل لا أختم، استخدام هاي التقنية على الرغم من كل إيجابياتها هل له خطورة أو ممكن يمثل خطورة في ناحية ما؟
لا لأن التقنية هذه الطباعة بذاتها هي مجرد طباعة للصور موجودة عندنا من يعني مثلا المريضة في مرحلة التشخيص يتم عمل أشعة مقطعية أو MRI الأشعة المغناطيسية، بعدين ناخذ الصور هذه وبدال ما نطبعها على أوراق ونشوفها بالطريقة التقليدية تم طباعتها بالتقنية هاي، فنحصل على مجسم كامل للكلية مع الشرايين الرئيسية، شرايين الكلية والتفاصيل كلها بشكل كامل تكون واضحة على هالمجسم.
نعم، في رسالة يتنا تسأل عن المريضة بعد بعد ما طمن كل شيء بخير، هل بترد الحياة الطبيعية بتكون مثل ما مثل أي إنسان ما كان عنده أي مشكلة في الكلى، ولا في بعض الأشياء اللي بتأخذ بعين الاعتبار؟
لا خلاص الحمد لله رب العالمين، وظائف الكلى مثل ما خبرتك قبل أن وظائف الكلى رجعت للمستوى الطبيعي، وعندها كليتين والكليتين الحمد لله تعمل بشكل ممتاز، والاستئصال استئصال الورم كان تقريبا أقل من 10% من حجم الكلية نفسها.
نعم.
يعني أكثر من 90% من الكلية وظائفها موجودة.
تمام، الحمد لله. نحن يعني نتمنى لكم دوم التقدم العلمي ولصالح الطب ولصالح طبعا خدمة إسعاد الناس، لأن أكيد الصحة هي السعادة بالنسبة لنا، ويعطيكم العافية دكتور، ونحن جدا فخورين فيكم، شكرا لك وجودك معنا في برنامج رايح. شكرا جزيلا دكتور،
يعطيكم
العافية. إذن مستمعينا كان ويانا دكتور ياسر السعيدي أخصائي مسالك بولية، تكلمنا عن موضوع أو تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. نحن شكرا لكم جزيلا شكرا على حسن الاستماع، باكر إذا الله راد لقائنا يتجدد، ففي أمان الله.
الرايح.